الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بعد. أيها الأحباب الكرام، يعني هذا المجلس يمكن أن نسميه نفثة مصدور، والمصدور على وزن مفعول، وهو الذي امتلأت الهموم صدره حتى كاد أن يئن، فلا يجد إلا أن ينفث شكواه وهمومه. وغالبا إذا كان رجلا صالحا، وقليل من هم ولا أظن أنني منهم، فإنه ينفث أمره وهمه لمولاه، قال ربي سبحانه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولكن المرء عندما يبث شكواه وهمه لإخوانه، إنما يريد من وراء ذلك أن يجيش هممهم، وأن يثير عزائمهم، وأن يقوي إراداتهم، وأن يمضي طريقهم، وألا يكونوا شائهين تافهين، بل يكونوا أقوياء مستمسكين. حقيقة هناك أمور كثيرة، فالجبهة الداخلية للدعوة مهلهلة، والجبهة الخارجية للأمة الله المستعان ممزقة، والأمة ضائعة بين الجهل والعجز، بين الجهل والعجز، بين جهل أبنائها وعجز علمائها، عالم قادر ولكنه عاجز، ورجل عنده قدرة ولكنه جاهل. إشكالية صعبة جدا. عندما تجد القادر جاهلا، وتجد العالم عاجزا، فهذه إشكالية صعبة لا يمكن حلها. ولكن أقدم كلامي بعدة نقاط. النقطة الأولى، كثيرا ما كنا نتكلم عن مسائل الاعتقاد، فيقول الناس: لماذا تتكلمون عن مسائل الاعتقاد؟ إنكم تنفرون الناس، لابد أن تخاطبوا الناس بخطاب الوعظ والترغيب والترهيب، لتجمعوا الشباب حولكم ولتجمعوا الأمة حولكم. أما عندما يكون الحديث عن مسائل الاعتقاد ومسائل البدعة ومسائل السنة ومسائل الرافضة ومسائل الدروز ومسائل الباطنية ومسائل المخالفين لشرع الله، فإنكم تنفرون الأمة ولا يبقى معكم إلا القليل. هذه نقطة. ومع ذلك فإننا لم نلتفت لهؤلاء، بل استمر الكلام قائما في مسائل الرافضة. فاعتقادنا في الرافضة نمرة واحد أنهم دين مخالف لدين الإسلام. اعتقادنا في الرافضة أنهم دين مخالف لدين الإسلام. ومن علم من الرافضة بما هم عليه من خبث وكفر فهو كافر. فهو كافر، من علم بما هم عليه من كفر وخبث فهو كافر. وأقلهم حالا يخشى عليه الزندقة. أقلهم حالا، أخفهم وطأة. طيب، وعليه تناولنا مسائل عديدة، ونرى الله تعالى البصيرة في هذه المسائل، وأبان الله تعالى الطريق لنا في هذه القضايا. وبعد سنين عددة بات الناس يقولون وينتهون إلى ما كنا نؤصله باتوا يقولون به الآن. قلنا بأنهم دين جديد، قلنا بأنهم يكرهون أهل السنة، قلنا بأنهم يتعصبون مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، قلنا بأن ما يصنعونه مع اليهود إنما هي مسرحية سمجة تشبه مسرحية كمال أتاتورك واستيلائه على مقاليد الأمر في تركيا. قلنا كثيرا من ذلك الأمر، واستبان الحق، وبات الناس يقولون الكلام الذي كانوا ينكرونه علينا من قبل. هذا أولا. الأمر الثاني، نحن نعتقد اعتقادا جازما أن من أشد الناس خطرا وهم من جنس الرافضة من حيث الاسم هم العلمانيون. فالعلمانيون هم المنافقون الجدد، هم الطابور الخبيث الذي يريد ضعضعة الإسلام وتقويض أركانه. حذرنا منهم كثيرا ولازلنا نحذر، وأنا أعلم تماما أن التحذير منهم يثير كثيرا من المشاكل، لكنه دين الله عز وجل. الأمر الثالث هو مسألة النصارى. أقول وبملء الفم بأنهم يعدون على أعلى مستوى، وأن الأمر لن يمر بسهولة، ولن تبيض شعوركم إلا بعد أن تروا الأمر بأم أعينكم. إن الأمر قريب جدا وأكاد أشم رائحته، ولكن الناس لا يؤمنون إلا بما يبصرون. الناس لا يؤمنون إلا بما يبصرون. ما الذي جعل أهل السنة في هذه الحالة المزرية في لبنان؟ أنهم لم يستشرفوا المستقبل ولم يحكموا فكرهم، وكانوا شذر مذر لا قيادة لهم ولا شيء يجمعهم، بينما أعداؤهم من الرافضة ومن المارونيين ومن الكتائبيين ومن النصارى كانوا في قوة ومنعة، فكان ما كان في لبنان، وضاع المسلمون في لبنان، وخفت حالهم وخفتت أصواتهم. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن الجبهة الداخلية للدعوة مضعضعة. كل يوم هناك مشاكل إذا حدثتكم بها ربما تتغير قلوبكم. مشاكل بين الناس، بين أرباب الدعوة، بين كذا بين كذا بين كذا، وهذا يدل على أن الدعوة تصدر فيها من ليس أهلا لها. ولله ضره أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، عندما رأى رجلا يتكلم في مسجد الكوفة في الناسخ والمنسوخ، وكان يعظ الناس ويقص عليهم، قال: هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. ففرك أذنه شديدا وقال: لا أراك تبرز إلى الناس. سبحان الله، طالما أنك لم تتعلم إذا لا تخرج إلى الناس وتبرز إلى الناس. الآن صار كل من هب ودب يبرز إلى الناس ويخاطب الناس، وصرنا نسمع كل يوم عن الداعية الشاب، وهؤلاء الذين يتشبهون بالإفرنج فيخرجون بالبدل والكرفطات. ولا أقول بأن هذا حرام، ولكن أقول بأن الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل عند البيان لابد أن يكون متأسيا. مصيبة كبيرة جدا أن الذين يتكلمون عن الدين صاروا حتى في المظهر لا يستمسكون بالدين، يتشبهون كثيرا بالممثلين. تجد الرجل داعية شاب ويمسك الميكروفون النقال ويتكلم بين الحدائق والأزهار، والطيور تأتي عليه من هنا وهناك. من هذا؟ إنه داعية شاب. الله أكبر. طيب في أي شيء يتكلم؟ إنه يتكلم يقول إيه؟ أين تجد نفسك؟ مثلا أقول يعني أين تجد نفسك؟ أين يقع عقلك؟ عقلك أين يقع؟ مثلا يعني كيف تستطيع أن تعرف أظافرك؟ مثلا أنا أقول أمثلة. هذه كلها أشياء لا ينبغي لا ينبغي أن نصمد إليها أو أن يعني نهابها. هذه مسألة خطيرة جدا. والأخطر أن النساء دخلن مجال الدعوة وصارت هناك نسوة يتصدرن الدعوة ويتكلمن باسم الدين ويخبطن في دين الله عز وجل بطريقة فجة. إحداهن تقول أنا خريجة الأزهر وأنا لم ألبس الحجاب إلا بعد أن تخرجت من جماعة الأزهر. يا إلهي، وهذه المرأة أستاذة كبيرة في الشريعة وأصول الفقه وتقول هذا الكلام، تقول هذا الكلام ويؤتى لها بصورة وهي متبرجة مع زميلاتها ومعهم الشيخ الفلاني. طبعا هذا كلام عجيب، ولذلك لا تعجب أن ترى أنها تحف من حاجبها نمص الحاجب، وترى أنها تظهر إلى هنا، يعني إذها تظهر إلى هنا مش الكف، إلا أن يكون الكف عندهم له مفهوم آخر. فالكف عندنا سمي كفا لأنك تكف به الأذى، تكف به الأذى، فأنت لا تكف الأذى إلا بهذه الإصبع الكف، الكف. إذن عندنا هذه القضايا. إذا كنت قد تكلمت في الثلاث قضايا الأول فإني تكلمت في القضية الأخيرة وقلت أنه لا بد من ضبط مسألة الدعوة إلى الله. ليس كل من حصل شيئا يدعو به إلى الله يمكن أن يبلغه. أن أفرق بين البلاغ وبين الدعوة. البلاغ هو أن تبلغ ما تعلم، أن تبلغ ما تعلم، لأنك عندما تبلغ فهذه الأمانة التي ينبغي أن تقوم بها. والبلاغ من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. طيب، ولماذا الدعوة؟ لأن الدعوة تحمل معنى القضية والرسالة. قلت بأن الدعوة عبارة عن داعي ومدعو ورسالة، ورسالة. إذا لابد للداعي أن يكون صاحب رسالة، عنده تصور، عنده فكر، عنده رؤية، عنده منهج، عنده طريقة، عنده خطوط يسير عليها. ومن أراد أن يعرف الحق فليسيره عليها. إذن الداعي مقامه أعظم من المبلغ، الداعي مقامه أرفع من المبلغ. إذن كل إنسان يمكن أن يبلغ، ولكن ليس كل إنسان يمكن أن يدعو. وقلت إذا كان الطبيب لا يمارس الطب إلا بإجازة، وكذلك كل تخصص لابد من الإجازة، أيضا لابد من إجازة في الدعوة. وليس المقصود بالإجازة أن تذهب إلى شيخ فيعطيك 30-40 إجازة، كما أرى بعض الإخوة يهتمون بجمع الإجازات، حتى إن بعضهم عنده ما يقرب من 100 إجازة، 100 إجازة، دوسيه مليء بالإجازات. وعندما سألته سؤالا بسيطا، وعنده إجازة في النحو وإجازة أخرى في اللغة وإجازة ثالثة في المعاجم، سألته سؤالا يسيرا في النحو، قدم فيه الخبر على المبتدأ، قدم فيه الخبر على المبتدأ، وسألته باستحياء أين المبتدأ، سألته باستحياء، وظننت أني قد فجعته بسؤالي، ويا ليتني لم أسل. إن حاله كحال الأرنب الذي وقع في المحيط الأطلسي، لا يعرف أين المبتدأ من الخبر. إذا ما هذه الإجازة التي أخذها في النحو؟ ما هذه الإجازة التي أخذها في النحو؟ وكذلك قس على ذلك كثير من الذين يأخذون الإجازات، حتى إن بعض الناس يبيعون الإجازات بالأموال. ادفع لي 5000 جنيه وديك إجازة. وكلما علوت في الإسناد كلما غلى إسنادي وكلما غلى سعري. هذا الأمر كلام خطير جدا. أنا أقصد بالإجازة أن يأتي شيخ جهبذ متمكن صاحب علم وتجربة وتجرد، يكتب له بأن ذلك الشاب له أن يتكلم في دين الله وأن يحدث في دين الله وأن يدعو إلى دين الله عز وجل، ليكون بذلك مسؤولا عن ذلك الشاب. لكن الآن فوضى، الآن فوضى. الجميل أن بعض الشباب الآن عندما تكلمت في هذه النقطة بدأ يذهب إلى بعض المشايخ، لكن يذهب إليهم من باب أن يأخذ طرفا لا أن يأخذ منهجا، بحيث عندما تقول لابد من حضور دروس أهل العلم وأن يجيزك أهل العلم يقول لك الحمد لله احنا بنحضر دروسهم واحنا معاهم ما نعملش أي حاجة إلا ما مشورتهم، إنهم يريدون المخادعة. أقول إنهم يريدون المخادعة، وهذا كلام غير دقيق. لابد من صحبة دقيقة، ولا بد أن نتحمل الأمانة بقوة، لابد أن تجتمع الجهود، ولا بد أن تتضح الرؤى. لقد ضاعت الأعمار، ضاعت الأعمار، وصرنا الآن في مقتبل أعمار جديدة، والمسؤولية في عناقكم أنتم أيها الشباب. فلا بد لنا أن ننصحكم وأن نبذل النصيحة لكم. هيا بنا نركز بعض النقاط، وأسأل الله تعالى التوفيق والستر. فيما يتعلق بمسألة الرافضة، لن أناقش ما الذي يحدث في لبنان أو الذي يحدث في العراق أو الذي يحدث في أفغانستان، فإن الرافضة لهم دور خبيث في إدخال عبدة الصليب ديار الإسلام. هم الذين أدخلوهم العراق، وهم الذين أدخلوهم أفغانستان. وأهل الرفض لهم تأثير خطير جدا، لا سيما في مجال الاقتصاد في كل دول الخليج، في كل دول الخليج لهم تأثير خطير. ومعلوم أن المال أقوى من السلطان، المال أقوى من السلطان، فتركزوا في هذا الباب متأسين بإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود اهتموا بهذا الجانب حتى صاروا فيه أئمة الضلال، فكذلك فعل الرافض، فكذلك فعل الرافض. الشركات الكبرى في الكويت، في البحرين، هنا وهناك يملكها الرافضة. طيب، هل يمكن بالفعل أن نقول بأن الخلاف بين الدين الإسلامي وبين دين الشيعة الرافضة دي خلاف بسيط كالخلاف الواقع بين الفقهاء والأئمة؟ هناك فقهاء يروا بصحة غسل اليد إلى المرفقين وإلى هنا بمعنى النهاية، يعني الإنسان يغسل إيده لغاية هنا. في فقهاء قالوا كده، وفي فقهاء قالوا إن إلى بمعنى مع، إذا لابد من غسل الإيه المرفقين دول مع المرفقين، إذا نطلع بالغسل إلى هنا. هل الخلاف بين أهل الإسلام وبين أهل الرفض كالخلاف بين الفقهاء في هذا القول وهذا القول؟ هل الخلاف بيننا وبينهم بهذه الصورة، أم إنه خلاف بين دين ودين؟ إذا كان عندنا أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري، فإن من الكتب الصحيحة الموثقة عندهم كتاب أصول الكافي للكلين. هذا الرجل يعتبر كالبخاري عندهم، كالبخاري عندهم. هذا الرجل في المجلد الثاني صفحة 434 في كتاب الإيمان والكفر، الحديث رقم واحد، الحديث رقم واحد، ساق بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. الولاية اليمين إلى الإمامة، أي ولاية الإمام. ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، يعني أعظم حاجة نادى ودعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الإيه؟ الولاية اللي هي الإمام. طب ليه الأحاديث عندنا ما جابتش الكلام؟ لأن كتب الحديثية عندنا محرفة. طب القرآن ما جابهاش ليه؟ لأن القرآن أيضا ماذا؟ محرف. هذا اعتقاد الرافضة. وفي لفظ لهذا الحديث عندهم والحديث الثالث قال: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الناس أخذوا بماذا؟ أخذوا بالصلاة والزكاة والصيام والحج وتركوا الولاية. الولاية هو الاعتقاد في ولاية الأئمة أي الاعتقاد في عصمة الأئمة، وأن لهم تأثيرا في الكون، تأثيرا في الكون، وأن لهم منزلة عند رب الكون لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يا إله، يعني الولي عند الله أو الإمام عند الله أفضل من جبريل، أفضل من جبريل. سبحان الله، أمر عجيب جدا. طبعا الأئمة بتوعهم اللي هم الاثناشر بينتهوا بشخصية أسطورية، بشخصية أسطورية. هذه الشخصية يا محمد ابن الحسن العسكري، كان طفلا صغيرا كما يزعمون فسقط في السرداب ولم يظهر، فهم ينادون عليه ويدعون الله تعالى أن يعجل بالفرج وأن يعجل بخروجه. طب يعمل إيه بقى؟ يعمل إيه حتى ينكت عن قبور الصحابة؟ فيخرج أبي بكر، يخرج أبا بكر وعمر ويقوم بصلبهما. انظر، سبحان ربي العظيم، أمر عجيب، أمر عجيب. انظر في الحديث الخامس في الباب نفسه عن زرارة، وطبعا لا تجد أي اهتمام برجال الإسناد، لا تجد أي اهتمام برجال الإسناد، ليس عندهم كتب كثيرة متعلقة بالنقد الحديثي ولا بجرح الرجال وتعديلهم أبدا. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ أي حاجة أفضل من الخمس دول؟ بني الإسلام على خمس، أفضل حاجة من الحاجات الخمس ديت إيه؟ فقال أبي جعفر عليه السلام: الولاية أفضل، أفضل حاجة في الإسلام الولاية. ليه؟ لأنها مفتاحهن، والولي هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل، إيه اللي بعد الولاية؟ الاعتقاد بعصمة الإمام. فقال: الصلاة. إلى أن قال: أما، انظر لهذه الجملة الخطيرة، أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بذلالته إليه، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. يا إله، يعني من لم يعتقد بولاية الإمام إذن لا ثواب على طاعته، الطاعات اللي بيعملها لا يثاب عليها وليس من أهل الإيمان. طب من يا إخواني الذي إذا فعل شيئا فيه خير لا يثاب عليه؟ من الكافر والمنافق. إذن كل من لم يؤمن بعصمة الإمام فهو كافر منافق عند الرافضة. مسألة خطيرة جدا. ولو نظرنا في بقية أحاديث الباب لنرى منزلة الولي، وأن من قصر عن معرفته فسد دينه. اللي ما يعرفش الولي الإمام، اللي ما يعرفوش فسد دينه، ده في الحديث رقم 6. وأن من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، أيضا في الحديث 6 و7. وكذلك الولاية أمر الله بها، أمر الله بها، أي أمر الله تعالى أن تعرف الإمام المعصوم، ده في الحديث رقم 7. وينص على أن الولاية التي هي من الله جعلها الله لعلي ابن رسول الله، جعلها الله تعالى لعلي، لعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الحسين والحسن وعلي بن الحسين ولمحمد ابن علي ثم لجعفر. ثم يقول جعفر بعد هذا في الحديث رقم 14: هذا والله دين الله. يعني الدين ده اللي بني الإسلام على خمس، ومنها ولاية الإمام، وإن ولاية الإمام أحسن فرائض الإسلام، وإن من مات ولم يعرف إمامه المعصوم مات ميتة جاهلية وفسد دينه، وأن من مات وليست له بيعة عند الإمام المعصوم لا تقبل له طاعة وليس له عند الله تعالى ثواب، بيقول هذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلن. ما رأيكم في هذا الاعتقاد؟ ما رأيكم في الذي يؤمن بأن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأ والنسيان، من الخطأ والنسيان وما يعتور البشر من عوارض الأهلية، معصومون؟ قلت وأن لهم سلطان على ذرات الكون، ذرات على سلطان على ذرات الكون، يعني الولي المعصوم ده لو أمر أن الجدار يتحرك يتحرك. طب لماذا لم يأمر؟ يقولك حتى لا يفتن الناس. انظر، حتى لا يفتن الناس، أمر عجيب جدا. ده شبيه يعني بفرعون لما قال أنا أخلق كل شيء، يقال فحدثت مجاعة في زمنه فقالوا يا ربنا أخلق لنا بقرا لنذبحها ونأكل، مش أنت الرب بقى اللي بتخلق، أخلق لنا بقر نذبحه ونأكل. قال إني لا أخلق بقرا هذه الأيام. فمكثوا يومين ثلاثة وقالوا يا ربنا أخلق لنا شاء معيز وخرفان نذبحنا كلها. فقال لهم إني يعني قد انتهيت من خلق الخرفان والماعز ولن أخلق شيئا بعد ذلك، إنه الهروب. طب لماذا هذا الإمام المعصوم طالما له قدرة كونية على ذرات الكون لماذا لا يأمر هذه ذرات أن تتحرك؟ يقول لك إيه؟ حتى لا يفتن الناس. نسأل الله تعالى أن يعافينا من الفتن والبدع. لو جمعتم أحبتي مع هذا الكلام قولهم بكفر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن نغتر بما يصرحون به في الإعلام بتأثيم من كفر عائشة، فإنهم يؤمنون بالتقية، حتى إنه في الأثر عندهم التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، فلا ينبغي أن نغتر بهؤلاء القوم، فإنهم أخبث من فرعون، إنهم أخبث من فرعون. إذن القول بالتقريب قول فاسد، وهؤلاء القوم ثبت على مدار التاريخ أنهم كانوا خير عون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، بل كانوا خير عون لكل كافر على المسلمين. لقد حالفوا الصليبيين ضد المسلمين، وحالفوا التتر ضد المسلمين، وحاولوا قتل نبلاء وعلماء وقادة المسلمين، إنهم حاولوا قتل صلاح الدين عدة مرات، إنهم قتلوا ذلك الوزير السني الذي نشر العلم والفضل في ربوع الدولة وهو نظام الملك السلجوقي، فعلوا كثيرا من الأهوال. فالقول بصحة الصلاة خلفهم، والقول بصحة التزواج بيننا وبينهم، والقول بالتقارب بيننا وبينهم، والقول بأن الكلام في مسائل الرفض والتشيع يفرق الأمة ويخدم المخططات الصهيونية، هذا كله كلام غير مستقيم. قلت لكم من قبل أنه في حرب لبنان أعلنوا بأن الرافضة يملكون أكثر من 60,000 صاروخ، وقالوا بأننا لن نسكت وسنقوم بضرب إسرائيل، وبالفعل ضربوا إسرائيل بحوالي ما يقرب من عدة آلاف من الصواريخ. المدهش أن هذه الآلاف من الصواريخ لم تقتل إلا نفرا قليلا، لم تقتل إلا نفرا قليلا. منذ 10 أيام قابلتني امرأة ومعها من يشهد لها في إحدى البلاد القريبة من المنصورة أن أنبوبة بوتاجاز انفجرت فقتل فيها زوجها وأولادها الثلاثة، واحترقت هذه المرأة، يعني 4 غير المصابين في أنبوبة بوتاجاز، وهذه عدة آلاف من الصواريخ لم تحدث النكاية. فذكرني ذلك بمدفع رمضان، إنه يرج المنصورة رجا ومع ذلك لا أثر له. تجد المنصورة كلها بتتهز كده هو انضرب المدفع، ولكنه مدفع ماذا؟ مدفع فرقيع. طيب هنا سؤال يعني ساذج وبسيط قوي ونقوله على استحياء، إن نجاد الآن موجود في الجنوب اللبناني ومعه علية القوم في إيران، وزير الخارجية وفلان وألان وما إلى ذلك، ومعه من؟ عدو إسرائيل حسن نصر، لا نصره الله، كلهم قد اجتمعوا سويا. يا لها من فرصة سانحة كي تقوم إسرائيل بتكهم وتقضي على أعدائها دفعة واحدة. ما رأيكم في ذلك؟ إنهم في مرمى الهدف اليهودي، لماذا لم تقم إسرائيل بذلك؟ عندما سئل رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الأمر لماذا لم تقوموا بإجراء عسكري للتخلص من هؤلاء القوم، قال إن كل الخيارات مفتوحة ونحن نقوم بدراسة الخيارات. طبعا هذه إجابة دبلوماسية بيسموها الأستك، ها أسلوب الإيه؟ الأستك، ما تعرفش هيتمط إمتى ويوسع إمتى وما إلى ذلك. والخيارات لا زالت مطروحة، وأنهى الرجل زيارته وأهديت له بندقية إسرائيلية، وسيرجع الرجل إلى بلده وقد صفق له كثير من الناس. طبعا خطب خطبة هجومية، وإننا سنفعل وسنقوم، ولكن ولماذا ثم إن والكلام ده كله قاله ولم يفعل شيئا. إذن يا إخواني إياكم أن تغتروا بهذه المضائر الشائعة، فإن دين الرفض أشد خطرا على الإسلام من دين اليهود والنصارى. النقطة الثانية أقولها سريعا حتى لا أطيل. يوم 9 يناير سنة 2011 سيكون هناك استفتاء في جنوب السودان. هذا الاستفتاء عن هل ينفصل الجنوب عن الشمال أم يكون الجنوب مع الشمال مكونا دولة السودان. هذا الاستفتاء عبارة عن زفة العروسة، يعني الاستفتاء ده هو زفة العروسة. احنا في البيت كتبنا الكتاب جه المأزون والشهود وزوجني ابنتك يا حج فلان، زوجتك ابنتي يا ابن الفلاني، على كتاب الله، وانتهى الموضوع، خلصنا كتب كتاب فين؟ في البيت، واصبحت ايه؟ زوجته خلاص. بس احنا عاوزين الزف، عاوزين الاعلان، فالاستفتاء هو الزفه، بالضبط زي لما اقول للتلميذ بتاعي اطبع رساله الماجستير بتاعتك، اول ما اقول له اطبع معناها انه قد ايه؟ قد نال الدرجه. اذا المناقشه ديت عباره عن ديكور، نجيب بقى ثلاثه اساتذه محترمين يقعدهم، ويا ابني افتح صفحه 15، ويا ابني افتح صفحه 16، انت قلت كذا وليه ما قلتش كذا، دي كله ديكور عشان بس يبقى الشكل الجمالي للايه للدرجه. لكن اول ما الاستاذ الجامعي يقول لتلميذه اطبع خلاص، دي معناه انه قد ايه؟ قد حاز الدرجه، انتهى هذا الامر. المؤشرات كلها بأن العقد قد تم بانفصال الجنوب عن الشمال، العقد خلاص اتعمل وتوثق في الشهر العقاري هناك في واشنطن في الأمم المتحدة، والشهود على ذلك العقد أمريكا وإسرائيل، الشهود على ذلك العقد أمريكا وإسرائيل. هل هناك دلائل تدل على ذلك؟ دائما أنا لا أتكلم إلا بالدليل، حتى في الأمور المتعلقة بالواقع ومستقبل المسلمين. ولكن قبل أن أخوض في أدلة ما ذكرت، لماذا الخوض في هذه المسألة؟ لماذا؟ لأن عافية الإسلام وقوة الإسلام في مصر، أقولها ولابد أن تؤمنوا بذلك، بأن قوة الإسلام وعافية الإسلام في مصر. الإنسان شاف شباب كتير جدا، لكن لم أرى شبابا أقوى ولا أعظم جلدا من ذلك الشباب المسلم في بلدنا إذا استمسك بقضيته. طيب ومن هنا كيف يمكن تركيع هذه البلد؟ ده المسألة. حاولوا كثيرا وفشلوا. طيب رأيكم بيه بقى نضرب العمق الاستراتيجي للبلاد تحت فين؟ في جنوب السودان. طيب جنوب السودان هناك يعني منابع النيل تمر من ذلك المكان، والأقمار الصناعية في الستينات والسبعينات اكتشفت أن في هذه المنطقة نسبة عالية جدا من الذهب واليورانيوم، الذهب عشان النقد العالمي وغطاء الذهب ده اللي بيحفظ أي عملة عالمية. طب واليورانيوم؟ طب اليورانيوم ده بقى في الصناعات النووية والذرية حاجة خطرة جدا. طيب دول الجوار من هي؟ الكونغو وتنزانيا، افريقيا الوسطى، تشاد، اثيوبيا، دي كلها دول الجوار، كلها دول نصرانية، كلها دول نصرانية. طب الجنوب وضعه ايه بالضبط؟ الجنوب به نسبة كبيرة من المسلمين على عكس ما هو معلوم، وهذا الآن وهذه معلومة أنا أعلمها تماما، هناك نسبة عظيمة من المسلمين في الجنوب ولكن للأسف مغيبون عن الإسلام. تجد واحد اسمه مثلا جورج أحمد ميخائيل، يا دي المصيبة التقيل، انت كده انت مسلم ولا نصراني؟ قول أنا مسلم. طب وجورج ازاي؟ يقول ايه المشكلة، ايه المشكلة. وتجد واحد اسمه محمد مثلا احمد عبد السميع ميخائيل وتلاقيه نصراني، ازاي جدع انت، انت نصراني ازاي اسمك كده، امر عادي. اذا هناك ذوبان ديني لمصلحة الصليبيين في جنوب السودان، اذا هناك تغييب للاسلام في جنوب السودان، ولذلك المساجد في جنوب السودان مساجد رثة مهملة مهدمة مهدمة، لا يأمها إلا المسنون، أما الشباب مغيب مغيب تماما مغيب تماما. صاحب الكلمة والسطوة في الجنوب الإرساليات التنصيرية، بيبنوا بقى مستشفيات ضخمة، مدارس ضخمة، كليات ضخمة، مجمعات ضخمة، المساكن ضخمة، بيعملوا مشاريع للناس. أما المسلمون فهم مغيبون تماما عن ذلك المكان. أي محاولة دعوية إسلامية في هذه المنطقة يقتل أصحابها، يقتل أصحابها. يعني لو إن فيه هناك مجموعة إخوة مثلا يلا نروح بالجنوب ونستصلح مثلا 1000 فدان هناك ونزرعهم طماطم ونصدرهم لمصر، لان هناك ما شاء الله الارض بتبذر البذره خلال اسبوع يجي لك انتاج. الفاكهه في جنوب السودان بتطرح مرتين في السنه، يعني شجر الموز بيطرح مرتين، المانجا مرتين، كل الفاكهه مرتين، ارض غايه الخصوبه وميه وحر ما شاء الله لا قوه الا بالله. حدثني من ذهب الى هناك وهو عندي صادق بأن هو أحد أصحابه وقع عليه صابع موز ودوه المستشفى، والله صابع موز. إيه ده؟ يعني معنى ذلك ده نبوت نزل على دماغه مغمى عليه شايلينه هيلة بيلة ودوه المستشفى. تدل على ماذا؟ على منتهى الخصوبة الموجودة في هذه البلاد. سبحان الله، لو حاول أحد أن يقترب من هذه المنطقة ممنوع. طب مين بيخشها بقى؟ الإرساليات التنصيرية. الإرساليات من خلال شغلها كونت وربت أجيال، ربت أجيال تعصبت للصليب واعتبرت قضية الصليب هي الرسالة، بينما المسلمون مغيبون، مغيبون تماما، ليس لهم تمثيل ولا قوة وليس لهم أي وجود، لهم وجود عددي ولكن لا قيمة له. وذلك تجد مثلا أن نائب سلفكير بين اسمه محمد عثمان مش عارف إيه، ما تقولش ما شاء الله ده رجل مسلم هو نائب، لا 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 ما هو مسلم بس زي النصارى بالضبط، ليس هناك فارق، ليس هناك فارق. ولذلك في جنوب السودان المسلمة يمكن أن يتزوجها النصراني عادي، عادي جدا، تسامح. ولذلك من حاول يعني أحد الأصدقاء ذهب إلى هناك فناقش أحد المسلمين قال أنت وهابي، أنت وهابي. إذن الذي عندما قال له كيف يعني تتزوج المسلم النصراني، قال إيه الشيء يعني إيه الضير في ذلك الأمر، إذن أنت وهابي. إذن المسلمون هناك لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا ما ترام إلى أذهانهم من الطريقة التيجانية أو الطريقة الطرق الصوفية الموجودة هناك. إذن الطرق الصوفية هي المسيطرة على الاتجاه الإسلامي، وهي طرق شائهة تافهة لا تغني ولا تسمن من جوع. وقامت الإرساليات النصرانية بتربية أجيال قوية في جنوب السودان، وبالتالي لو تم هناك أي استفتاء هيكون الاستفتاء لصالح أن النصارى يتبعوا المسلمين ولا ينفصلوا عن المسلمين. دماغهم كده فكرهم وخلوا الإجابة الذكية التي تصلوا إليها في أذهانكم. هيا بنا نستعرض بعض النقاط لكي تروا هذه الفاجعة التي تنتظر المسلمين إذا لم يفيقوا. كل المؤشرات والتصريحات والبوادر تدل على أن الانفصال أمر حتمي، أمر حتمي. ومسألة الاستفتاء إنما هي الزفة، زفة العروسة أو الجلسة السيمينار اللي بيتعمل من أجل منح الدرجة. طيب هل هناك أخطار مترتبة على ذلك الأمر؟ نعم، أول خطر ماء النيل. ماء النيل أنت بتفتح حنفية ما شاء الله تنزلك المي، تعمل إيدك كده وتشفط مي بفضل الله عز تشرب براحتك. لكن عندما يتحكمون في مياه النيل لن تجد ذلك الماء أيها الحبيب. خلال سنوات قلائل سيتم قطع الماء عن مصر، وستخضع مصر لضغوط رهيبة لا يمكن أن يطيقها إنسان، إما أن تستجيبوا للشروط الدولية التي نريدها، وإما أن تموتوا وأن يهلك الحرث والنسل. انظروا إلى هذا الأمر، الماء أكثر وأخطر مسألة، مسألة الماء. أنا لا أنسى أبدا مؤتمر دولي أنا حضرته في القاهرة، والكلام ده كان في الثمانينات في مركز البحوث والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة. المؤتمر كان أزمة المياه في الشرق الأوسط، أزمة المياه في الشرق الأوسط. وانتهى هذا المؤتمر إلى أن أخطر قضية تعيشها الشعوب هي قضية المياه، المياه. لكن احنا طالما بناكل وبنشرب وبننام وبنصحى وعايشين، خلينا عايشين زي التنابلة بالضبط، طالما احنا عايشين حلو، لغاية لما تحصل مصيبة نبدأ نفكر. زي ما انت ماشي في الطريق تلاقي مطبق جديد، ايه اللي حصل؟ احسن اللي حصل عربية تريلا نطت على 3-4 عربيات موتت 15 واحد، فعملوا الايه؟ عملوا المطب ده. سبحان الله، هو المطب ما يتعملش يكون في مصيبة؟ إذا هذا هو التفكير، أننا لا نستبق الأحداث، لا نفكر. مع أن الصحراء الغربية بها مخزون جوفي رهيب، ويقال بأن نهر النيل مصبه الأساسي كان عبر الصحراء الغربية. يعني الجيولوجيين بيقولون إن لا يمكن أن يوجد تفسير علمي لهذه المياه الجوفية الرهيبة في الصحراء الغربية إلا أن تكون مصبا قديما لنهر. إيه اللي يمنع أن يكون نهر النيل كان كده؟ وبإذن الله عز وجل ربنا أجرى كده، ما الذي يمنع؟ وإلى هذه اللحظة لا تستفيد الدولة من هذه الإمكانيات الرهيبة، لا تستفيد منها إلا شركات الخاص، يعمل لك مية بركة، مية سيوة، مية إدفينة، ويبيعوا للناس المية ولا يستفادوا منها بشيء. الأمر الثاني، لماذا لا يوجد هناك تدخل قوي لبلدنا في هذه المنطقة الحساسة التي أمننا يتصل بها؟ ما فيش هناك أمر جديد وارد مطلقا، نحن لا نتحرك إلا بعد فوات الأوان. بالضبط زي الرجل الذي يقف في مرمى الكرة ولكن يمسك الكرة بعد أن تدخل إلى الجون، بعد أن يخش الجون يمسك الكرة. الله المستعان. ما هي المؤشرات والتصريحات التي تدل على انفصال الجنوب عن الشمال؟ ومن ثم سيتمارس على المسلمين ضغوط جبار، وسيحرم المسلمون من خيراتهم، وسيتم تنصير المسلمين الموجودين في جنوب السودان تحت مسمى الدولة العلمانية التي تؤمن بالتعددية والحرية وما إلى ذلك. نمرة واحد، أعلن عن مسابقة اختيار النشيد الوطني الجنوبي. عاوزين نشيد وطني جنوبي لدولة الجنوب، فيعملوا مسابقة، كل واحد بقى يعمل بقى إيه يعني نشيد ويشوفوا النشيد الكويس. طب يا ترى اللغة بتاعة النشيد هي اللغة العربية عشان تبقى دولة جنوب السودان دولة عربية ولا دولة غير عربية؟ دولة إيه؟ تم اختيار النشيد الوطني لجنوب السودان باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية مش بالعربية، وهذا إشارة إلى انسلاخ الجنوب عن العروبة. دي مسألة في غاية الخطورة، العروبة هي الإسلام، انسلاخ الجنوب عن الشمال. وتم نشر ذلك النشيد في شتى أرجاء الجنوب عشان الناس تتعصب لذلك النشيد وتتهيأ لما سيأتي من أحداث. طبعا 9 يناير يعني بعد أقل من 100 يوم، بعد أقل من 100 يوم ستكون الكارثة المدوية التي لا يعلم نتائجها إلا الله، لا يعلم نتائجها إلا الله. ولذلك أنا أتمنى شيء معين في دماغي كده أتمناه، بس مش هقوله دلوقتي، أتمناه وأدعو الله تبارك وتعالى أن يهيئه، أن يهيئه، لكن لن أقوله الآن. الأمر الثاني، صفقات شراء الأسلحة الحديثة من أوروبا وأمريكا وإسرائيل، ويتشمل عشرات الطائرات الحربية الحديثة والمروحية والدبابات منذ اتفاق السلام. اتفاق السلام ده كان منذ 2 في كينيا، ما كينيا برضك تبع مين؟ تبع الحلف الأمريكي النصراني. الاتفاق ده ان احنا نوقف اطلاق الحرب بين الشمال والجنوب، ونقعد بقى على مائدة المفاوضات المستديرة، مرة مستديرة ومرة ايه مستطيلة، مرة كده ومرة كده على حسب المزاج. المهم اتفقوا على وقف اطلاق النار، وبعدين تحديد يوم 9 يناير 2011 للاستفتاء، والناس تقول بقى عاوزين ينفصلهم ولا عاوزين يكونوا تبعهم. طيب نمرة 3، هناك استعدادات ضخمة لتكوين جهاز شرطة لجنوب السودان، وأيضا لتكوين جيش جنوب السودان، وهو جيش قوي بدعم وتوجيه وتقنية عسكرية أوروبية وأمريكية وإسرائيلية. انتبه، إسرائيل داخلة في ذلك الأمر. نمرة 4، اتخذ هذا الجيش، طبعا جيش مروحيات دبابات آليات حديثة، اتخذ هذا الجيش أماكنه على الحدود بين الشمال والجنوب بعد استيلائه على مساحات شاسعة من الأراضي السودانية عبر الحدود ليتم وضع اليد عليها بعد الانفصال. فمن المسألة ديت يعني الحدود اهي بين الشمال والجنوب، ييجوا بقى الناس الجنوبيين يقوم عديين ومستولين على ايه على الحتة دي عشان لما يحصل انفصال كل واحد ياخد اللي تحت ايديه، فيستولم على اكبر قدر ممكن من الديار. نمرة 5، 1 2 3 4، نمرة 5، مطالبة مؤتمر الامن القومي أو مجلس الأمن القومي بوضع قوات دولية بين الشمال والجنوب. انتبه، لما يحط قوات دولية تنتشر بين الشمال والجنوب دي معناها ايه؟ معناها عرقلة الشماليين ان هم ايه يهجموا على الجنوبيين، لان فيه 3 قضايا عالقة بين الشمال والجنوب لو ما اتحلتش، وهذا جزء مما اتمناه، ان تنهار المفاوضات السلام وينهار كل حاجة والجيش السوداني يشن حرب على الجنوب وتبدأ الحرب من جديد. أنا لا أحب الحرب ولا أحب ويلات الحرب، ولكن لعل الله أن يجعل هذه المرة نصرة للإسلام وأن ينتصر المسلمون على هؤلاء الصليبيين الموتورين. الأمر الذي بعد ذلك هناك توجه صليبي عفن لدول أوروبا وأمريكا ودول الجوار الصليبي زي كينيا وأوغندا وإثيوبيا والكونغو وإفريقيا الوسطى لتقديم الدعم المادي والعسكري والفني والسياسي والمخابراتي لا سيما في الفترة الأخيرة. يعني كل الدول دي كلها بتقدم كل أنواع الدعم للجنوبيين، طيب من يقدم الدعم للشماليين؟ لا أحد، لا أحد. لو إن بعض الشباب ذهبوا إلى شمال السودان لكي يساعدوا إخوانهم في قتال الصليبيين لقالوا هؤلاء إرهابيون، وأحسن حاجة تنظيم الإيه؟ القاعدة. تجري الآن المفاوضات، وانتبهوا لهذه النقطة، بين كينيا وجنوب السودان لإنشاء ميناء ضخم في كينيا للدولة الجديدة، ويقال إن تمويله من دول الخليج العربي، وتزيد التكلفة عن 3.5 مليار دولار. سبحان الله، يعني هم يجهزون لنا بأموالنا، يعملوا ميناء ضخم في كينيا لصالح جنوب السودان بأموال المسلمين اللي جاي من دول الخليج، 3.5 مليار دولار. صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية أن انفصال الجنوب أصبح أمرا حتميا. النقطة التي بعد ذلك وأبد الأخيرة، لم تتم تسوية القضايا العالقة مثل تقسيم الثروة لا سيما البترول، في بترول وذهب ويورانيوم ومعادن في الجنوب، يا ترى ده هيكون من حق مين؟ الشمال فقير، الجنوب ظهر فيه الخيرات دي كلها، فيا ترى هنتقاسم المسألة ديت ولا هتبقى لهم لوحدهم؟ دي مسألة فيها مناقشات ومفاوضات. الأمر الثاني مسألة الديون، السودان عليها ديون، فالديون ديت يا ترى هيشالها الشمال بس ولا الشمال والجنوب؟ دي قضية عالقة ثانية ولم تحسم إلى الآن. القضية الثالثة بقى مياه النيل هتمر عبر الجنوب، فلابد يتم الاتفاق، هتجيبوا لنا كم مليون متر مكعب من المياه؟ طب وأين مصر في هذا كله؟ إن مصر يعني تراقب الأمور عن كثب، تراقب الأمور عن كثب، هذا هو التعبير والإصلاح، تراقب الأمور عن كثب وتمتاز بضبط النفس، ضبط النفس. وماذا بعد؟ اضبط نفسك. وماذا بعد؟ سيتم تقسيم الشطيرة، ويأخذ كل صاحب مراد مراده، ويبقى المتفرج ضابطا لأنفاسه ينتظر مثلا قطعة من الشطيرة تقع لكي يجري لينهشها. هل هذا حظنا؟ الله المستعان. النقطة الأخيرة، أعلن الصليبي العفن سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان وللأسف نائب رئيس الجمهورية السوداني، وهذه العقلية المسيطرة على الجنوب بعد الصليبي الهالك جون جرانك، أعلن هو وزملاؤه أن دولة الجنوب ديمقراطية علمانية، وأنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع كافة دول العالم بما فيها إسرائيل. ما رأيكم في هذه النقاط؟ يا ترى هل تستشعرون شيئا من الخطورة، أم إننا طالما أننا نأكل ونفتح الحنفية لينزل الماء فنشرب لا نجد خطورة في الأمر؟ نسأل الله تعالى العافية. لتبقى مسألتان ولكن أرجئهم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا يعني بإذن الله بعد الصلاة سأشغل، ونسأل الله تعالى أن يشفي أخانا الدكتور هاني شاكر لأنه انقلبت سيارته اليوم وفي المستشفى، فنسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبرئه. أدعو الله تعالى أن يبارك في إخواني وأن يؤيئ لهم أمور الرشد والرشاد، وأن يشفى مرضى المسلمين، وأن يجمع قلوبنا على دينه، وأن ينير طريقنا وسبيلنا إليه سبحانه.